الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. انضمام المدمرة دنا وكاسحة الألغام شاهين إلى الأسطول البحري الإيراني تعزيزا للأمن والقوة البحرية. استنفار أمني لقوات الاحتلال وإغلاق للشوارع بالقدس المحتلة تحضيرا لمسيرة الأعلام للمستوطنين يوم غد. فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو الشعب الفلسطيني للزحف نحو الأقصى المبارك ومواجهة المستوطنين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بعزم من الرئيس الإيراني حسن روحاني وبحضور وزير الدفاع وكبار قادة الجيش الإيراني، انضمت المدمرة دنا وكاسحة الألغام شاهين محلية صنع إلى أسطول بحرية الجيش الإيراني. واعتبر قائد القوى البحرية الأدميرال حسين خانزادي تواجد هذه القوة في المحيط الأطلسي مؤشرا على الاقتدار العلمي والعسكري. بدوره قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن هذه الإضافة للقوة البحرية ستعزز الدفاع عن المصالح الوطنية في البحر. وحول انضمام المدمرة دنا وكاسحة الألغام شاهين محلية صنع إلى أسطول بحرية الجيش الإيراني، نستمع إلى التقرير التالي.
قوة جديدة تضاف إلى أسطول بحرية الجيش الإيراني مع انضمام المدمرة دنا وكاسحة الألغام شاهين إلى الأسطول البحري.
المدمرة دنا دليل على الاستمرار بمسيرة الاكتفاء الذاتي للجيش وكل القوات المسلحة، وهي جاهزة لتجربة وتنفيذ جميع المهام بكل اقتدار. البحرية الإيرانية لم ترتبط بالخليج الفارسي وخليج عمان فقط، بل تجتاز آلاف الكيلومترات دون الحاجة إلى المساعدة.
واعتبر قائد القوة البحرية الأدميرال حسين خانزادي تواجد هذه القوة في المحيط الأطلسي مؤشراً على الاقتدار العلمي والعسكري الإيراني.
إن صنع مثل هذه المعدات العسكرية العملاقة مؤشر على اقتدار وإرادة البلاد في مختلف المجالات العسكرية والعلمية. هذا التواجد الذي يحصل للمرة الأولى جعل الاستكبار مضطرباً ومخطئاً في الحساب.
بدوره قال رئيس مؤسسة الصناعات البحرية إن المدمرة دنا هي القطعة الخامسة من السفن البحرية القاذفة للصواريخ التي انضمت أربع منها خلال السنوات الماضية إلى أسطول الشمال.
هذه المدمرة هي من صنع وزارة الدفاع بشكل كامل بإشراف ومشاركة القوى البحرية، وهي تفوق سابقاتها من حيث الإمكانات والتجهيزات والأداء، كما أن منظومة توجيه النيران في مدمرة دنا تعد من أحدث المنظومات التي أنتجتها مؤسسة الصناعات الإلكترونية، حيث تستطيع هذه المنظومة اعتراض 40 هدفاً والاشتباك مع 5 أهداف في آن واحد.
وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي قال إن هذه الإضافة للقوة البحرية ستعزز الدفاع عن المصالح الوطنية في البحر.
إيران تمتلك 2500 كيلومتر من الحدود المائية خاصة في جنوب البلاد، هذا يوفر فرصا كبيرة في مجالات مختلفة. هذه السفينة لديها القدرة على مرافقة وحماية السفن والوحدات المختلفة، وستعزز دور إيران في ضمان الأمن البحري أكثر من ذي قبل.
وتم تجهيز المدمرة دنا بمجموعة متنوعة من المعدات ومنظومات الدفاع والهجوم المصنوعة محليا، بالإضافة إلى القدرة على الإبحار لمسافات طويلة في البحار والمحيطات، والقدرة على البحث والاستكشاف والاستطلاع والمراقبة والتصدي وتدمير أي تهديد جوي أو بحري أو تحت سطح الماء إذا لزم الأمر.
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الإدارة الأمريكية الراهنة بأنها شريكة لجرائم الرئيس السابق دونالد ترامب ضد الشعب الإيراني بسبب مواصلتها سياسة الإرهاب الاقتصادي. وأشار خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوع إلى عدم رفع واشنطن أي من إجراءات الحظر غير القانونية عن طهران. وأضاف أن دول العالم لا يمكنها الوثوق بعهود يقطعها الأمريكيون لأنهم أثبتوا نكثهم للالتزامات حتى على مستوى الكونغرس. تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تأتي ردا على ادعاءات المسؤول الأمريكي في الشأن الإيراني روبرت مالي حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران. نستمع وإياكم إلى جانب من كلام المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده.
بعد عودة الدبلوماسيين الإيرانيين إلى العاصمة طهران كان هناك نوع من الإجماع، ووجدتم نحن يوم الجمعة الدكتور ظريف اتصل بوزير الخارجية البريطاني، ونفس اليوم أنا قدمت للزملاء، ويوم السبت الذي لحقه أيضا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في شؤون أفغانستان السيد أرنو التقى وزير الخارجية وممثل ممثلنا الخاص هناك أيضا، وفي ذلك الوقت أيضا ممثل الأمم المتحدة والسيد جريفيس أيضا ومع ممثلنا في اليمن ووزارة الخارجية التقى، وكانت الأولوية لعلاقاتنا الخارجية، وكانت الحوارات جادة جدا ومفيدة أيضا، وأيضا حوار ممثلنا في الشؤون الأفغان في مختلف مسؤولية أفغانستان وعلى مختلف مستوياتهم. أيضا أنا أقول لكل الأعزاء أن التقرير الخاص بهذا قد قدمته الأسبوع الماضي. زيارتي أيضا كانت إلى العراق، وقمت بزيارة أنتم تعرفون، إضافة إلى لقاءات مع المسؤولين الرسميين العراقيين بما فيهم وزير الخارجية المحترم وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي العراقي، وأيضا وزير الثقافة العراقي ومقامات المسؤولين الحكوميين والشخصيات الدينية، وفي بغداد وفي النجف الأشرف أيضا كانت لي لقاءات، وأيضا استؤنف العمل بلجنة الاتفاق النووي، ووزارة الخارجية سيستمرون الأعضاء في هذه اللجنة سيواصلون العمل أيضا، وأتمنى أن يكون ممثلنا في شؤون اليمن اليوم سيقوم بلقاءاته مع المسؤولين العمانيون في هذا اليوم في عمان.
يواصل المرشحون السبعة للرئاسة الإيرانية الحملات الانتخابية استعدادا للسباق الرئاسي. وقدم المرشحون شرحا تفصيليا عن برامجهم خلال المناظرة الأخيرة التي تمحورت حول هواجس الشعب. ومع أن الحملات الدعائية اكتست حلة جديدة في شبكات التواصل الاجتماعي وشكلت أفضل سبيل أمام المرشحين للتعريف ببرامجهم، إلا أن كلمة الحسم ستكون في صناديق الاقتراع يوم الجمعة المقبل. وسط توقعات بانفجار الأوضاع في القدس بسبب مسيرة الأعلام الثلاثاء الاستفزازية بمناسبة ذكرى ضم القدس، قررت شرطة الاحتلال إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية في القدس المحتلة، فيما دعت حركات شبابية ومرجعيات دينية للتصدي لاقتحامات المستوطنين وحماية المسجد الأقصى المبارك. وقررت شرطة الاحتلال إغلاق شوارع القدس من الساعة الرابعة عصرا ولغاية الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء، بما يشمل محطات الباصات وتقييد حركة المركبات بالكامل. ويتوقع مشاركة نحو 70,000 مستوطن في المسيرة بحماية أكثر من 5,000 عنصر من قوات الاحتلال. صعدت الفصائل والقوى الفلسطينية من تحركاتها ودعوتها للتجمع والرباط بالمسجد الأقصى المبارك استعدادا للمواجهة مع انطلاق مسيرة الأعلام للمستوطنين في القدس المحتلة. وحذرت الفصائل من المساس بالقدس والأقصى، ودعت لجنة القوى الوطنية والإسلامية لجعل يوم الثلاثاء يوما للغضب والاستنفار في جميع الأراضي الفلسطينية والزحف نحو المسجد المبارك. من جهتها وصفت حركة حماس هذه المسيرة بالصاعق الذي سيتسبب بتفجير الأوضاع والدخول إلى معركة جديدة، فيما اعتبرتها حركة الجهاد الإسلامي عملا استفزازيا وتصعيدا خطيرا يمس بمقدسات المسلمين والعرب جميعا. سلم رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو مهامه إلى خلفه الجديد نفتالي بنت بعد اجتماع استغرق نصف ساعة فقط. وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن نتنياهو أطلع خليفته بنت على جملة من المسائل، فيما لم يصدر أي بيان رسمي عن الاجتماع. وأضافت المصادر أن نتنياهو رفض المشاركة بمراسم خاصة لتسليم السلطة لعدم رغبته في منح الشرعية لرئيس الحكومة الجديد. يذكر أن الحكومة الصهيونية الجديدة أدت اليمين بعد أن حظيت بثقة 60 عضو بالكنيسة ومعارضة 59 آخرين وامتناع عضو واحد من التصويت. وحول هذا الموضوع ومنح الكنيسة الإسرائيلي حكومة نفتالي بنت الثقة لتنهي 12 عاما من حكم بنيامين نتنياهو، وأيضا حول التظاهرات التي نظمت في داخل الكيان الإسرائيلي ابتهاجا برحيله وردود الفعل الفلسطينية والدولية المتفاوتة، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد فشله في تشكيل الحكومة انتهى عهد بنيامين نتنياهو الذي دام 12 عاما بعد أن صوت الكنيسة على تشكيل حكومة التغيير التي تولى تأليفها رئيس حزب هناك مستقبل يائير لبيد، ويتناوب عليها مع رئيس حزب يمين نفتالي بنت، حيث سيتولى الأخير رئاسة الحكومة حتى آب 2023. وقد حصل معسكر التغيير على دعم 60 نائبا مقابل 59 صوتا معارضا. نتنياهو وهو أطول الساسة الإسرائيليين بقاء في السلطة عمل طيلة الفترة الماضية على زرع الألغام في طريق الحكومة الجديدة، ووعد أنصاره بالعودة إلى الحكم بأسرع مما يتصورون. الائتلاف الحكومي الجديد يتكون من 8 أحزاب من اليسار والوسط واليمين والأقلية العربية. الحكومة 36 في تاريخ الكيان الإسرائيلي تتألف تركيبتها من 28 وزيرا، حيث يرأس بيني جانتس وزارة الحرب، فيما تسلم إفي ديغور ليبرمان وزارة المالية. أما الأمن الداخلي فقد تولاها عمر بارلييف، ومن المتوقع أن يشغل منصور عباس منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء. ردود الفعل الفلسطينية والدولية على الحكومة الجديدة كانت ما بين الغضب والترحيب والتحدي. فالسلطة الفلسطينية قالت إن تسمية الحكومة الإسرائيلية الجديدة بحكومة التغيير أمر غير دقيق، لأن سياساتها لن تتغير عن سابقاتها إن لم تكن أسوأ منها. من جهتها أكدت حركة حماس أنها لا تتوقع أي تغيير في سياسة تل أبيب تجاه الفلسطينيين، ولا تعول على أي تغيير في حكومات الاحتلال. دوليا هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن نفتالي بنت بالمنصب وجميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مؤكدا أنه يتطلع إلى العمل على تعزيز جميع أوجه العلاقة الوثيقة والدائمة بين الجانبين. كما أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رغبتها بالعمل في شكل وثيق مع بينت. من جانبه هنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بينت مؤكدا التطلع إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي.
شن سلاح الجو اليمني المسير هجوما استهدف مطار أبها دولي في عسير بالعمق السعودي، محققا إصابات دقيقة بالموقع المستهدف. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أكد أن العملية تم تنفيذها بواسطة طائرات مسيرة من طراز قاصف كيتو. وأضاف العميد سريع أنها تأتي ردا على تصعيد العدوان السعودي على محافظات البلاد واستمراره بفرض الحصار الجائر على الشعب اليمني ومصادرة ناقلات وقوده. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن فتوى الجهاد الكفائي الصادرة عن المرجعية الدينية في العراق أوقفت وحشا إرهابيا أرعب العالم برمته. وفي بيان خاص بذكرى صدور فتوى ائتلاف السيد علي السيستاني بمحاربة عصابات داعش الإرهابية، أوضح الكاظمي أن هذه الفتوى جاءت من منطلق وطني خال من أي عناوين طائفية أو عرقية. وأشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تلبية العراقيين بكافة أطيافهم الدعوة الشاملة لجميع المتطوعين للالتحاق بالقوات الأمنية لمواجهة إرهابي داعش بعد استباحتهم لدماء الأبرياء في عدة محافظات عراقية. وللمزيد حول هذا الموضوع وذكرى صدور فتوى المرجعية العليا الدينية في النجف الأشرف المتمثلة بآية الله السيد علي السيستاني بمحاربة عصابات داعش الإرهابية، نستمع إلى التقرير التالي.
وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي.
مثلت فتوى المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني في الجهاد الكفائي لدحر جماعة داعش الإرهابية الوهابية نقطة تحول مهمة في تاريخ العراق ومسار الأحداث التي تلاحقت بعد ذلك. فالفتوى التي صدرت في مثل هذه الأيام عام 2014 لقيت استجابة شعبية واسعة في العراق، وهو أمر طبيعي نتيجة لارتباط الطبقة الشعبية القوية بالمرجعية، فما إن صدرت الفتوى حتى هبت الجموع للاستجابة. وقد أدت الفتوى إلى تشكيل قوات الحشد الشعبي التي تمكنت من التصدي لداعش ودحره في فترة قياسية والحد من خطره المحدق بالعراق والمنطقة برمتها. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد في ذكرى صدور فتوى المرجعية على أن ما صدر من المرجع الأعلى السيد علي السيستاني من فتوى وتوجيهات أدت إلى القضاء على جماعة داعش خلال مدة لم يكن يتصورها أحد، مشيرا إلى أن هذه الفتوى ضخت دما جديدا في جسد العراق والعراقيين، وأن العالم كان يعيش لحظة صعبة في ذلك الوقت. وزير الدفاع العراقي جمعة عناد أشاد من جانبه بفتوى المرجعية التي أسهمت في درء الخطر عن أمن وسيادة العراق، واصفا الحشد الشعبي بأنه السند القوي والظهير المخلص للجيش العراقي. وبعد 7 أعوام من الفتوى التاريخية لا بد من التأكيد بأن خطر الإرهاب في العراق لا زال قائما، خاصة في ظل مؤشرات عن محاولات لإعادة إحياء الجماعة الإرهابية من قبل الاحتلال الأمريكي لغرض إيجاد مبررات البقاء في العراق بعد قرار البرلمان بلزوم خروج القوات الأجنبية. وقد أثبت الحشد الشعبي وليد الفتوى التاريخية أنه تشكل لحماية العراق وسيادته ووحدة شعبه، وأنه يمثل العراق بكل مكوناته ومذاهبه، كما أنه مع سائر الأجهزة الأمنية الأخرى يمثل صمام أمان لهذا البلد الذي تحيط به المخاطر.
اعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قوق أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي العمق الاستراتيجي للمقاومة الفلسطينية والدعم لها لقضيتها. وأكد قوق أن الكيان الصهيوني بات مطوقا بالصواريخ التي تطال جميع المستوطنات والأراضي التي احتلها، معتبرا التعاون والتكامل بين المقاومتين اللبنانية والفلسطينية ذخرا استراتيجيا مهما في الأمة الإسلامية. وشدد القيادي في حزب الله على أن المعادلات والحسابات تبدلت، مضيفا أن بوادر تحرير القدس وهزيمة الكيان الغاصب أصبحت مسألة قريبة وسهلة المنال وليست بالمستحيلة. وأخيرا استدعت سلطات الأمن البحرينية رجل الدين البارز السيد مجيد المشعل على خلفية مشاركته في مراسم تشييع الشهيد حسين بركات. واستدعت السلطات 10 ناشطين للمشاركة بمراسم العزاء بذريعة عدم الالتزام بالإجراءات الصحية والمشاركة بالتجمعات غير المرخصة. وكان استشهاد المعتقل بركات في سجن جو المركزي متأثرا بإصابة بفيروس كورونا أشعل فتيل الاحتجاجات في البلاد بسبب إهمال النظام الصحي المتعمد بحقه. في الختام هذا تذكير بالعنوان. انضمام المدمرة دينا وكاسحة الألغام شاهين إلى الأسطول البحري الإيراني تعزيزا للأمن والقوة البحرية. استنفار أمني لقوات الاحتلال وإغلاق للشوارع بالقدس المحتلة تحضيرا لمسيرة العالم للمستوطنين يوم غد. فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو الشعب الفلسطيني للزحف نحو الأقصى المبارك ومواجهة المستوطنين وأنشطتهم التخريبية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:29، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ عبد الودود بوزيد. إعادة لبرنامج إيران اليوم، المشهد السياسي، تقدم لحضراتكم عند 1:25 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 1:57. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:30، وبعد ذلك تستمعون إلى الإرشادات الصحية في 5 دقائق لسلامتك عند 3:33. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 3:41. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن التواصل مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر، مع ألف سلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة معطرة بعطر القرآن الكريم، وهي بصوت القارئ راغب مصطفى غلوش. التلاوة الشريفة تبدأ من الآية 71 من سورة الفرقان المباركة حتى نهاية السورة نفسها، ولكم منا خالص الدعاء ووافره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون إذا ذكروا بآيات الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي المستمعين، والآن ندعوكم إلى محاضرة إسلامية قيمة يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ عبد الودود بوزيد. موضوع المحاضرة: المرجعية الدينية، التمثيل الأتم لمنصب الإمامة.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ناديت لما حد الحادي بضعنهم وراح يطوي أديم الأرض بالبدن يا راحلين بصبري والفؤاد معا رفقا بقلب محبين ناحل البدن يخفي محبتكم كي لا ينم بنا أخفي محبتكم كي لا ينم بنا واش ولكن دمع العين يفضحني يا سعد دع عنك ذكر الغانيات ودع عنك البكاء على الأطلال ود مني واسمع يا عبرز إن جرى في كربلاء أعلى للنبي ونح في السر وال علني لهفي لسبط رسول الله منفردا وفيه أحدق أهل الحقد والإحني فيله إذ رأى العباس منجدلا فوق الصعيد تريبا عافر البدن نادى بصوت يذيب الصخر يا عضدي ويا معيني ويا كهفي ومؤتمني عباس هذه جيوش البغي قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني كسرت ظهري وقلت حيلتي وبما لقيت سرة ذو الأحقاد والضغنيت خاصر على عضيدي وادعى وصعد انفاس يا جمرة الكون الذي ما قطت انداس ظهري تراه انكسر من فقدك يا عباس طاح الحمل وتفلتت مني العزايم عزايم يشيل للمخيم قال ما روح ما روح ما روح خلني على الشاطئ أعالج طلعت الروح أنا ما أقدر أروح الخيم وانظر زينب تنوح وانظر دمع سكن على الخدين ساجم لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم كل منتم إلى فكرة من الأفكار أو عقيدة من العقائد يحتاج إلى الاطمئنان في الوسائل التي توصله إلى معرفة أحكام تلك الفكرة وتفاصيلها فكل إنسان يريد أن يطمئن بأنه قد حصل الحكم الذي تأمره به تلك العقيدة أو تفاصيل الأوامر التي تنص عليها تلك الفكرة يحتاج أن يوجد الآليات والوسائل التي يضمن بها ومن خلالها أن تلك المواد أو تلك الأوامر تصله بطريق مأمون الشريعة الإسلامية تميزت من بين الشرائع الأخرى بتفاصيلها الدقيقة وقدرتها على تغطية جميع المواقف المستجدة في الحياة انطلاقا كما هي الرواية عندنا عن المعصوم عليه السلام إن لله في كل واقعة حكم إذن هنا هذا الإنسان المسلم وهو يتعبد بهذا الدين ويعلم أنه في كل التفاصيل وفي كل المواقف يحتاج إلى تحصيل الحكم الشرعي يحتاج إلى تحصيل رأي الشريعة فيها لذلك أيضا هنا لا بد وأن يطمئن إلى الطرق التي توصله إلى هذا الحكم يعني لابد أن يطمئن أن هذه الوسائل والأبواب الموصلة
لذلك الحكم التي توقفه على حكم هذه الواقعة هي أبواب ووسائل مأمونة. حديثنا سوف يكون إن شاء الله هذه الليلة بعنوان المرجعية الدينية، التمثيل الأتم لمنصب الإمامة. بدءاً ننطلق من الآية الكريمة التي بدأت بها. هذه الآية الكريمة جاءت تتحدث في أجواء الجهاد في سبيل الله. تقدر تلاحظ مجموعة الآيات التي سبقت هذه الآية في سورة التوبة، تلاحظ أنها آيات تتحدث عن أجواء القتال والجهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية الكريمة تريد أن تتحدث عن آليات الخروج للمعركة. ما كان المؤمنون لينفروا كافة. ينفروا يعني شنو؟ يعني يخرجوا للجهاد. المجتمع في أوقات الحرب، كأن الآية تريد تقول أنه مو كل المجتمع يخرج للحرب، هناك أشخاص يقومون بمهمات وإلا تعطل المجتمع. صحيح أنه النبي صلى الله عليه وآله أحيانا كان يعلن النفير العام، لكن ما يعني هذا تعطيل بعض الجوانب المهمة في المجتمع؟ ومن ضمن هذه الجوانب المهمة الجوانب المتعلقة بإيصال الأحكام الشرعية. طبعا هنا لما نقول الأحكام الشرعية بمعناها الأشمل، وليس في خصوص ما نعرفه من علم الفقه المصطلح عليه عند المتشرعة. العلم الأشمل المعبر عنه، ولذلك كما يقول بعض العلماء هنا لما قالت الآية ليتفقهوا، أي فقه يراد هنا؟ الفقه تطورت هذه المفردة وأصبحت اليوم تطلق على هذا العلم الخاص، علم واستنباط الأحكام الشرعية أو العلم بالأحكام الشرعية، لكن مو هذا المعنى نفسه اللي الآية أرادته. القرآن الكريم من تحدث عن الفقه يتفقه، يعني المعنى الأشمل للفهم، يعني فهم جميع النصوص الواردة في كل ما يحتاجه الإنسان في المجال العقائدي والمجال العملي وهو الفقه والمجال الفكري وكل مسألة من المسائل يمكن، والمجال الأخلاقي. هذه روافد لازم الدين كلها يغطيها، ولذلك يقولون الآية هنا ناظرة إلى هذا الجانب الأشمل لا خصوص مسائل الحلال والحرام. فالآية تقول ما يمكن كل الناس من تصير المعركة يظهروا لها، أكو ناس لازم يظلوا. هؤلاء الذين يظلوا خصوصا المعارك التي ما يعبر عنها بالسرايا اللي كان النبي صلى الله عليه وآله لا يخرج لها، الغزوة هي التي كان النبي صلى الله عليه وآله يخرج فيها. هناك سرايا تخرج، يخرج المقاتلون والنبي صلى الله عليه وآله يبقى. في أثناء غياب هؤلاء تنزل أحكام، تأتي أوامر ونواهي، يتحدث النبي صلى الله عليه وآله عن أمور مهمة. زين، من يخبر أولئك الذين ذهبوا للمعركة بهذه الأحكام الجديدة؟ هذا هو يقول بعض المفسرين، هذا مقصود الآية، أنه في الوقت الذي تخرج هذه المجاميع الكبيرة للجهاد، تنفر للجهاد في سبيل الله، وفي الوقت نفسه تنزل أحكام جديدة، فهنا يحتاجون إلى من يبلغهم، لذلك هناك أشخاص يبقون. لكن من يحدد بقاء هؤلاء الأشخاص وعدم بقائهم؟ هل هي مسألة راجعة إلى مزاجية الإنسان؟ والله أنا ما أريد أطلع الآن في عتاب نلاحظ في القرآن الكريم لكثير من الناس الذين تخلفوا عن إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وآله للجهاد. فالمسألة مو مزاجية بحيث أنه واحد يوم من الأيام يرى أن هناك قتال قال إذن أصير أنا في هذه الجبهة التي تحتفظ بالحكم حتى أبلغ هذا الحكم لمن يأتي من هؤلاء. لا، هذا أمر كما يقول بعض المفسرين يرجع تخطيطه إلى قيادة النبي صلى الله عليه وآله، فكان يأمر ببقاء بعض الأشخاص بعد هذه الآية. فإذا رجعوا لينذروا قومهم، ينذروهم، يقول هنا هذا المراد، اللي يأكد أن معنى الفقه هنا ليس خصوص الأحكام الشرعية هو هذا، أنه لينذر، الإنذار عام في جميع ما يحتاج له الإنسان، الإنذار عما يمكن أن يوقعه في المخالفة، والذي يوقعه في المخالفة مو بس مخالفة الحكم الشرعي الخاص، وإنما قد تكون مخالفة عقائدية، قد تكون مخالفة أخلاقية. كل هذه الجوانب عبر عنها، يقول بعض العلماء هذا الفقه الذي أرادته الآية هو ما يمكن أن نسميه بالفقه الأكبر. زين، هذا موضوع الآية الكريمة. خلنا نجي إلى العنوان الذي طرحناه. طبعا هناك أقاويل كثيرة اليوم حول المرجعية الدينية ودور المرجعية الدينية، كيف يطمئن الإنسان إلى الأحكام التي تصدر، نحن نحتاج إلى تغطية أمور كثيرة، هل المرجعية الدينية فقط مسؤوليتها تكمن في بيان الأحكام الخاصة بالحلال والحرام؟ اليوم احنا نواجه عدة أسئلة، ولذلك تحدث من تحدث في هذا المجال أنه المرجعية الحالية لا تفي بالغرض، لأن هذه المرجعية قائمة على أساس بيان أحكام شخصية فقط، أما ما يتعلق بدور الأمة السياسي والقضايا الاقتصادية وما يتعلق بتفاصيل المجتمع فالمرجعية غالبا لا تعلم عنه. خلنا نناقش هالفكرة أو هذا القول، هل هذا القول صحيح أن المرجعية الدينية عند الشيعة الإمامية قاصرة عن معرفة تلك الأحكام، وأن كل همها فقط أن تبين أو أن تتعمق في المسائل الشخصية المعبر عنها بالفقه اليوم أو لا؟ أولا دعونا ننطلق إلى يعني بصورة مختصرة فيما يتعلق بمسيرة الاجتهاد. علماؤنا وعلماء السنة يجمعون على أنه بوادر الاجتهاد كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك كلام للسيد الخوئي قدس الله سره حول هذه القضية، أنه كان هناك أشخاص، يقول من المعلوم أنه في وقت ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودا هنالك أشخاص بعيدون عن المدينة، وهنالك أشخاص مو بس المدينة، في خارج نطاق المدينة، خارج حدود الحجاز مثلا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يرسل بعض أصحابه، يرسل بعض أصحابه ويأمرهم بنقل هذا الحكم الشرعي. فهذه الأحكام تتطلب معرفة بالمباني الأساسية للدين من قرآن وسنة، بحيث أن هذا من يبلغ تكون عنده قدرة على التبليغ. في عصر الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، طبعا احنا عندنا الآن روايات سنشير إلى هذا الأمر فيها، كيف أن الأئمة عليهم السلام أعطوا إشارات وضوء أخضر كما يقال لبعض أصحابهم في أن يفتوا الناس، أن يرجع الناس إليهم مع وجود الإمام سلام الله عليه، لبعد أولئك الناس عن المكان الذي يوجد فيه الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لكن هنا نقطة مهمة جدا لا بد من الإشارة إليها، ونحن نتحدث عن هذا الموضوع، لما نقول أنه طريق الوصول إلى الحكم الشرعي لا بد وأن يكون طريقا مأمونا، فلذلك نحن هنا نتميز، وهذه ما فيها يعني محاولة تفريق بين فئة وأخرى. المذهب الإمامي يتميز بهذا، أنه هذه الأحكام طريق الوثوق فيها أكثر. ليش؟ لأنه أنتم تعلمون إذا راجع كل إنسان منصف مسيرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، نحن نعلم أنه الروايات والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ومجمل ما سمعه الناس الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله، وكانت روايات ثمينة جدا، منعوا من تدوينها. مرت فترة الخلافة الأولى وكان هناك منع من التدوين، في فترة الخلافة الثانية كذلك منع من التدوين، وكان هناك أيضا مو بس منع وإنما تأكيد على عدم رواية شيء غير القرآن. لأن في أكثر من مناسبة كان بعض الصحابة إذا أرادوا أن يخرجوا من المدينة يستوقفهم الخليفة يقول لهم أنتم ذاهبين إلى أناس تذهبون إلى من هذا المكان إلى مكان آخر لا عهد لهم بسوى القرآن فلا تحدثوا الناس بغير القرآن. والمبرر اللي كان سائد في ذاك الوقت ليش ما نحدث الناس بغير القرآن، مو هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، قال نخشى أن تختلط هذه الروايات بالقرآن فلا يعرف الناس أيها من القرآن وأيها من الحديث. كان هذا مبرر من المبررات. واستمر هذا المنع بطبيعة الحال إلى ما يقارب سنة 99. إجا عمر ابن عبد العزيز، وعمر ابن عبد العزيز قال إني أخشى على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله أن تدرس تتلف تذهب، فمن كان لديه شيء منها فليأتي. الآن طبعا مجموعة منها أحرقت، مجموعة منها وضعت في مياه ومحي أثرها. السؤال هنا كيف يمكن أن يطمئن الإنسان بعد ما يقرب من 90 سنة إلى أن هذا الحكم أو هذه الرواية المحفوظة في الصدور؟ نحن نعلم أنه هذه قاعدة أن العلم قيده التدوين، أما بعد مدة طويلة واحد يجي كيف أضمن أنه كلمة ما استبدلت مكان كلمة، مرة الكلمة تستبدل بكلمة مرادفة، هم حتى بعضهم حتى المرادفة بعض الأحيان، لأن هناك خصوصيات لللفظة في روايات المعصومين سلام الله عليهم، بعض الأحيان ما يكفي أنك تنقل الحديث فقط وتستبدل كلمة مكان كلمة، لأن كل كلمة لها معنى خاص ولها توظيف خاص ولها جمال خاص في الواقعة. فكيف يمكن أن نضمن عدم نسيان هؤلاء الأشخاص، عدم تسرب شيء من يعني تزوير في الروايات؟ فهؤلاء مو معصومين، ممكن واحد يكذب عليهم أيضا. إذن هذا يضع مجموعة من التساؤلات على هذا التراث. طيب لو نقلنا المسألة بالنسبة للتراث الشيعي، لو أن المسألة ألقيت بشكل معاكس، طيب أنتم كشيعة هل أنتم بمأمن؟ وأنتم أيضا ضمن هذا التكتل في ذاك الوقت ما كانوا الشيعة يعيشوا في مكان وغير الشيعة في مكان آخر، حتى تقول هذولا كانت عندهم روايات وأحرقت ونهوا عن التحديث بها ولذلك وقعوا في هذه المشكلة، وأنتم بمنجن منها أو بمأمن، أنتم مثلكم مثل الآخرين. هنا ينبغي الإشارة إلى أمر مهم جدا. طبعا المطلع على كتب الروايات عند السنة والشيعة يجد مصطلحا مهما في كتب الحديث، هذا المصطلح يعبر عنه بكتاب علي سلام الله عليه، كتاب علي. وحتى أن بعض أساتذة الأزهار أخذ من ما ورد في هذا الكتاب، الآن سأشرح هذا الكتاب ما هو، وجمعه من كتب السنة، يعني من كتب الأحاديث من السنة جمعها الروايات التي وردت في كتاب علي صلوات الله وسلامه عليه. ما هو كتاب علي؟ أولا هذا العلم الذي اختص به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قسم منه هذا العلم هو ما حفظه صلوات الله عليه في صدره، علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. زين، هذا يقول بعض العلماء يقول التفريعات للأبواب الرئيسية، يعني هناك أصول جمعت وهذه الأصول أيضا يمكن أن تتفرع إلى قضايا فرعية. زين، هذا واحد من المصادر. الكتاب المدون الآن قد يقول قائل هذا مثل أولئك، طبعا الذي لا يعتقد بعصمة الإمام سلام الله عليه يقول هذا مثل يرد عليه ما يرد على غيره ممن حفظوا في صدورهم، وبعد ذلك لا نضمن إن كان بقي شيء في صدورهم أو زور أو أبدلت كلمة مكان كلمة. نجي إلى كتاب علي وهذا كتاب موثق، يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يختصني رسول الله صلى الله عليه وآله بعلمه، فكان أو كنت أدخل عليه في اليوم مرة وفي الليلة مرة، فإذا دخلت عليه أقام نساءه عنه، لأنه هذا العلم مختص بالإمام سلام الله عليه. وإذا جاءني، وربما يأتيني في بيتي، فإذا جاءني في بيتي لم يقم فاطمة والحسن والحسين، هؤلاء يكونون في وقت تحديث النبي صلى الله عليه وآله أو تعليم النبي لأمير المؤمنين يبقون. هذا بالإضافة إلى الجانب الثاني، أنه النبي صلى الله عليه وآله أمره بأن يدون. الرواية تقول قال له: يا رسول الله، أتخاف علي النسيان؟ فقال: لا، ولكن اكتب لشركائك، يعني الأئمة الذين يأتون من بعدك. فصار هذا الكتاب المعروف عند المحدثين سنة وشيعة، المعبر عنه بكتاب علي، والذي فيما بعد أصبح بأيدي الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، وكانوا يتحدثون عنه في مجال المناقشات. سأذكر لذلك مثالين. المثال الأول يقول عذافر الصيرف، يروي هذه الرواية، يقول: دخلت مع الحكم ابن عتيبة. طبعا الحكم ابن عتيبة يعتبر من علماء العامة الكبار في ذلك الوقت، وكان يزور الإمام ويدخل على الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه. يقول: فدخلت مع الحكم بن عتيبة على أبي جعفر الباقر، وكان له مكرما، يعني الإمام الباقر كرم، كان الإمام سلام الله عليه يستقبل علماء الطوائف روحية إسلامية، لا يرى أن هؤلاء يعني ليكون أنه الإمام مثلا يزدري علومهم، لا، كان ذا أخلاق. وهكذا كان أيضا ولده الإمام الصادق سلام الله عليه مع أبي حنيفة والإمام مالك وغيرهما. فيقول: وكان له مكرما، حتى إذا جلسنا وأخذ يتحدث في العلم، يعني الحكم بن عتيبة والإمام الباقر سلام الله عليه، حتى إذا اختلفا في مسألتين، مرت مسألة الإمام الباقر يقول كذا وذاك يقول لا، المسألة مو هالشكل، مسألة كذا، يرى رأيا آخر. زين، شوف الإمام ماذا فعل هنا. فقال الإمام أبو جعفر: يا بني، ينادي على ولد الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، قم وأتني بكتاب علي. فدخل أبو جعفر إلى دور من تلك الدور وأخرج كتابا مدروجا عظيما، مدروج يعني ملفوف على بعضه البعض. فقال: يا أبا محمد، يعني الحكم ابن عتيبة، هذا إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله من فلق فيه، يعني من فمه، ومن الذي كتبه؟ وهذا بخط جدي علي بن أبي طالب. يقول: فقام الإمام أبو جعفر يبحث في الكتاب إلى أن أخرج المسألة. قال: تفضل. هذا يعني هنا أشوف هذا التوثيق المهم، أنه لضمان وصول الأمة إلى الحكم الشرعي في أوج تعدد الاجتهادات، الإمام يقول له: تعال تفضل، هذا إملاء رسول الله. بعد أي اجتهاد يبقى هنا؟ أي واحد يصير إلى رأي في مقابل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ومن الذي كتب هذا الكتاب؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يجي واحد يقول هذا الكتاب غير صحيح، أو هذا الكتاب فيه تحريف أو تزوير. إذا نشوف الوثوق، انظر، هذه نقطة مهمة جدا للبحث في مسألة اطمئنان من ينتمي لهذا التيار إلى الوصول إلى الحكم الشرعي. يقول: فأراه الحكم، ثم قال: يا أبا محمد، شرق أنت، اذهب أنت وسلم وأبو المقدام حيث شئتم، فوالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم ينزل عليهم جبرائيل عليه السلام. يقول: روحوا يمين وشمال، خذوا يمينا وشمالا، هل تجدون العلم أوثق منه؟ أكو بيت أوثق